بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن عيسى الضبيع حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان
مكر اليهود بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
سجلت هذه الكلمة بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين في الخامس من شهر الله المحرم لعام 47,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالرييدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسرنا وأعاننا على أداء هذه الصلاة المباركة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وفي أحب البقاء إلى الله وهو المسجد، وفي الوقت ومع جماعة المسلمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كما نحمد المولى سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا الزيارة في يومنا هذا لشيخنا المبارك الشيخ عبد الله حبليل الذي يقوم على هذه الدار العامرة بالخير والعامرة بالكتاب والسنة، فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وماله وولده، وأن يبارك في جهوده الطيبة، وأن يبارك في طلاب العلم في هذه الدار وفي غيرها. وكم سمع المسلمون بمثل هذا الخير في منطقة بور، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى القائل وما بكم من نعمة فمن الله، فأصبح هذا المكان ملجأ يلجأ إليه طلاب العلم من الفتن. فاحمدوا الله يا أهل حضرموت أن من الله سبحانه وتعالى عليكم بمثل هذا الخير، والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة يزدكم من فضله. وبين يدي الشيخ وبين يدي هذه الوجوه المباركة من طلاب العلم ومن أهل البلاد حفظهم الله وبارك فيهم، أحببت أن أذكر نفسي في هذا الوقت الميسور بشيء من مكر اليهود بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ليعرف الناس الحقد الدفين والعظيم الذي يحمله إخوان القردة والخنازير في طياتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام، فهم قبل ذلك قد قالوا كما قال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ثم أتبعهم باللعنة ولعنوا بما قالوا الآية. نعم إخواني في الله، فاليهود أعداء الأنبياء والرسل، وقبل ذلك هم أعداء لله سبحانه وتعالى، هم أعداء لأهل الإيمان ولهذا الدين العظيم. وكم مكروا بدين الله جل وعلا، ولكن الله بوأ مكرهم سبحانه وتعالى. انظروا إلى هؤلاء الذين فتنوا في الدنيا كيف تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، مع أن الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا كان اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد ولده، فهم مع ذلك يعرفون حتى الليلة التي سيولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الزمان، ويعرفون من أين يكون المكان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال كانوا يبشرون أجدادكم من أهل اليمن الأوس والخزرج، كانوا يقول لهم لا سيما في صدر الإسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقول لهم إنه قد أضلكم زمان نبي، يعني يقولون أنتم تعيشون في هذه الأيام في زمن نبي وإنه خارج، يعني نحن ننتظر أن يخرج في هذه الأيام. وانظروا يا رعاكم الله، كان الأوس والخزرج من عباد الأوثان ولا يعبدون الرحمن ولا يعتقدون الرجعة ولا يعتقدون البعث ولا النشور ولا جنة ولا نار، وانظروا كيف هداهم الله جل وعلا. اليهود يعتقدون البعث والنشور وعذاب القبر، ومع ماذا بارك الله فيكم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن عبادة الله هي الحق وأن دين الله جل وعلا هم الحق وأن الأنبياء هم على الحق وأن الجنة حق والنار حق والوقوف بين يدي الله حق. انظروا إلى هذه الطائفة المجرمة، طائفة اليهود، مع أن الله أعطاهم علما عظيما، علم التوراة، وأرسل إليهم من خير الأنبياء موسى عليه الصلاة والسلام، وأنزل إليه خير الكتب، نعم فهو الكتاب بعد القرآن، وما الإنجيل إلا جزء من التوراة. وانظروا إلى أهل اليمن عباد الأوثان، ماذا بارك الله فيكم، مشركون بالله من غير ما وجه، وما عندهم عقيدة لا في الجنة ولا في النار ولا في البعث ولا في النشور ولا في الإيمان بالله ولا بالأنبياء ولا بالكتب، وما عندهم شيء. نعم بارك الله فيكم، أراد الله بهم الخير، أراد الله جل وعلا أن يكونوا النواة العظيمة في نصرة الدين، مع أنهم كانوا على الشرك والضلال لكثرة ما كانوا يسمعون من اليهود، لا سيما إذا حصلت مشادة بين اليهود وبين أوس الخزرج، كانوا يقول لهم ويتوعدونهم إنه قد أضلكم زمن نبي وإنه خارج وسنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم، كان يقولون سنقتلكم قتلا عظيما ذريعا. فسبحان الله، مرت الأيام والليالي، يخرج رجل من اليهود قد ترك السكن بين اليهود وسكن في أوساط، ماذا بارك الله فيكم، الأوس، في بني عبد الأشهل قبيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. يخرج عليهم يومهم مجتمعون في ناديهم، فذكرهم بالله ووعظهم وأنذرهم عذاب الله وصور لهم الجنة والنار ووعظهم موعظة عظيمة، فقالوا ويحك، أيكون بعد أن نموت جنة ونار وبعث ونشور وحساب؟ قال نعم. قالوا ما دليل ذلك؟ يريدون دليل من أجل أن يتيقنوا. قال والدليل أن النبي بعثه الله من هذه الجهة، وأشار إلى مكة، ثم نظر إلى غلام وهو سلمة كأنه بن وقش راوي الحديث، قال إن يستنفذ هذا الغلام عمره ولم يمت يدرك هذا النبي. قال ذلك الرجل من الصحابة، قال والله ما ذهب الليل والنهار حتى أتى الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، وإن ذلك اليهودي لحي يرزق، فذهبنا إليه وقلنا له يا فلان ألم تكن تقول كذا وكذا وتبشر برسول الله؟ قال نعم ولكن ليس به، يعني أنا كنت أبشركم بالنبي الذي سيأتي لكن هذا ما هو. انظر إلى حقد اليهود وإلى كذبهم عليهم من الله ما يستحقون. إذن فهم قد أنذروا به أو بشروا به قبل بعثته، وأن هذه الأيام هي أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى النصارى كان عندهم علم عظيم بأن هذه الأيام أيام نبي، والدليل قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه التي صححها العلامة الألباني رحمه الله. سلمان الفارسي كان من أرض أصبهان، أي من أرض ما وراء النهر من أرض إيران تلك الجهات، من أرض أصبهان، كان على المجوسية وكان عابدا للنار، وكان قد جعله أبوه يعني يقطن النار التي لا يجعلها تخبو ساعة من الليل ولا نهار، لأن المجوس يعبدون النار. وكان والده دهقان قرية، أي سيد لتلك القرى والبلدان، فحبس سلمان الفارسي كما تحبس الجارية. فيوم من الأيام شغل ذلك الرجل أبو سلمان الفارسي بالبناء، بناء بعض الشيء في البيت، فقال يا بني قد شغلت في هذا اليوم بالبناء ولي ضيعة، كان شيء من الإبل أو بعض الشيء من المال، فاذهب وأتي به. فخرج سلمان وما كان سلمان يعرف ما عند الناس، مر بكنيسة من كنائس النصارى، شيء أراده الله، والله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر. فساق الله جل وعلا سلمان لما يعلم في قلبه من حب للحقيقة، والله جل وعلا يوفق من أحب هذا الدين. فدخل سلمان في الكنيسة، طيب تفاجأ سلمان، رأى ناس يقرؤون ويعبدون ويسجدون ويركعون ويصلون ويذكرون الله جل وعلا في كنيسة عظيمة. سلمان أول مرة يرى هذا المشهد، لما حبسه أبوه في البيت. فجلس من الصباح إلى أن غربت الشمس وهو معهم، فأعجبه ذلك الدين، ثم سألهم عن أصل هذا الدين، يعني المكان الذي يتواجد فيه هذا الدين، كثير دين النصرانية، فأخبروا أنه في بلاد الشام، معروف أرض فارس وبلاد الشام بجوارها. فرجع قبل أن تغرب الشمس أو بهذا المعنى. فكان أبو سلمان قد أهم مسلمان، وبحث في كل النواحي نعم لينظروا في أمر سلمان الفارسي ولده، لكنهم ما وجدوه. طيب لما جاء قبل غروب الشمس قال أين أنت يا بني، فقد بحثنا عنك سائر اليوم. قال يا أبتي مررت بكنيسة من كنائس النصارى فأعجبني ما هم عليه. فقاله لا، بل دينك ودين آبائك وأجدادك أو بهذا المعنى. فقاله والله أن دينهم خير من ديننا. قال فخافني ووضع في رجلي قيدين، خيف خوف أن يذهب مع النصارى. مرت الأيام ونحن لسنا في قصص يعني بسط هذه القصة، وإنما نأخذ منها الشاهد. فأرسل سلمان إلى أولئك النصارى وقال إذا أتى التجارة إلى بلاد الشام فآذنوني، فآذنوا. قال إذا أوشكت على الرحيل فأخبروني. فلما أوشكت تلك نعم أولئك التجار على الرحيل آذنوا سلمان فانطلق معهم، وصل إلى بلاد الشام، وانتقل من عالم إلى عالم. وصل إلى ذلك العالم قال إنه كان من أمري ما كان، وذكره أنه كان على الفارسية، ثم تحول إلى دين النصرانية. قال وأردت أن أطلب العلم عندك أو أتعلم منك على أن أخدمك، يعني يجلس بين يدي هذا العالم وأن يخدم ذلك الرجل. فقال اجلس، ولكنه كان رجل سوء. جلس معه فترة من الزمن، وكان يأمر النصارى بجمع الزكوات والصدقات، فاجتمعت لديه قلال من الذهب والفضة. وانظروا إلى من أشرب قلبه بحب المال وحب الدنيا والعياذ بالله، جمع قلال من ذهب وفضة لا يعلم بها أحد إلا سلمان. لو كان سلمان ما هو صاحب دين لأخذ تلك القلال، لأنه لا يعلم بها أحد إلا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فلما أتوا ليدفنوه يصلوا عليه ويدفنوه، قال تصلون عليه والله أنه كان رجل سوء، كان يأمركم بالصدقة ويكتنزها لنفسه. قالوا وما دل ذلك؟ قال تعالوا. فدلهم على سبع قلال قد ملأها ذهب وورق، أي ذهب وفضة. فقالوا والله أنه رجل سوء، فصلبوه ثم تركوه في الشمس. ثم أتوا برجل أخبر سلمان أنه لم يكن، يعني كان كشبيه أو شبيه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صيام وقيام ودعوة إلى الله. قال فمكثت عنده ما شاء الله أن أمكث، فلما أدركته الوفاة قلت له يا فلان إن فلان كان قد أوصابي إلى فلان، وفلان أوصابي إليك، أو يعني أنت جلست مكانه، فإلى من تصيبي؟ قال يا بني والله أن الناس قد غيروا وبدلوا. النصارى في تلك الأيام قد غيروا وبدلوا، بما أن دين عيسى بعث مؤخرا، لكن لا يوجد إلا رجل في أرض نصيبين. فدله على رجل في نصيبين، فوصل وجلس معه وخدمه وطلب العلم عنده، لتعلم يا طالب العلم أنك في خير، وأن أولئك السلف ضربوا أروع الأمثلة. كان يقول أنا أخدمك على أن أتعلم منك، وترك الدنيا وحطامها وخدم ذلك العالم الرباني العالم النصراني نعم حتى لازمه حتى الممات. فلما جاءت ذكر له يا فلان كان من أمري ما قد علمت، فإلى من تصيب؟ قال يا بني والله أن الناس قد غيروا وبدلوا. ثم دله على رجل نعم بارك الله فيكم بالموصل، ثم دله صاحب الموصل لما جاءت الوفاة على رجل بأرض عمورية. فلما جاءت الوفاة صاحب عمورية قال يا بني والله أن الناس قد غيروا وبدلوا، ولا يوجد رجل على ما كنا عليه، أي على النصراني الحق، ولكنه قد أضلك زمن النبي، وإنه سيخرج بأرض العرب. النصارى يعتقدون أنه سيخرج بأرض العرب.
طيب النصارى ما كان عندهم علم، هل سيكون محمد منهم أو من اليهود؟ اليهود كان عندهم اعتقاد جازم بأن محمد عليه الصلاة والسلام لن يكون إلا منهم، ولذلك كانوا كثير ما يبشرون به. طيب بارك الله فيكم، وصل سلمان الفارسي يعني إلى أن مات ذلك الرجل، وكان قد جمع بقر بعض وغنيمة، فمر به تجار من كلب من أرض العرب، جاءوا للتجارة إلى أرض عمورية، فقال أنتم من العرب؟ قال نعم، أو قال نعم. قال تأخذون هذه البقر وهذه الغنيمة على أن تحملوا إلى أرض العرب؟ قالوا نعم. فلما وصلوا به وهم في أثناء المرور بوادي القرى ظلموه وكتفوه وباعوا عبد في سوق من أسواق النخاسين أسواق العبيد، فصبر على أمر الله، اشتراه يهودي. فرأى جبال ورأى نخيل، وكان ذا صاحب عمورية قد قال حدد له المكان ووصف له النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيهاجر إلى منطقة بين حرتين فيها نخل أي المدينة، ومن صفاته أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفي خاتم النبوة. طيب وصل هذا الرجل إلى هذا اليهودي، إذن سلمان نصراني وهذا رجل يهودي، فصبر وعمل عنده ما شاء الله أن يعمل، حتى جاء رجل من المدينة واشترى سلمان من هذا اليهودي فدخل به إلى المدينة. قال سلمان فوالله ما أن رأيت دخلت المدينة حتى عرفتها بوصف صاحبي إياها. قال فمكثت عنده ما شاء الله أن أمكث، لا أعلم بشيء من حياة النبي أو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله أني يوم أعمل عنده في النخل، وكنت على رأس النخلة إذ جاء رجل ابن عمه من اليهود حتى وقف على رأسه وقال قاتل الله بني قيلة، والله إنهم اليوم مجتمعون بقباء على رجل يزعم أنه نبي. قال سلمان فأخذتني العرواء أي ارتعش جسده، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الباحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت سريعا أي من على النخل، وتعرفون أنتم في بلاد النخل. قال فنزلت سريعا فقلت له ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فقام سيدي ولك مني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا، أقبل على عملك. قال فقلت لا شيء إلا ما أردت أستبين. سبحان الله، الرجل فرح فرح، سبحان الله، هذا الرجل فرح برسول الله عليه الصلاة والسلام فوفقه الله للإسلام. وأولئك إخوان القرد والخنازير الذي امتلأت قلوبهم غيظ وحقد على رسول الله بما أنهم يعرفون حتى الليل كما ستسمعون. قال فانتظرت حتى أتى الليل فأتيت، وكان أراد ما يريد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يريد أن يختبر هل هذا رسول الله الحق. انظروا إلى أولئك العظماء من هؤلاء الرجال، أخذ الطعام كان قد أعده، فوصل والنبي عليه الصلاة والسلام بقباء فقال إنك رجل غريب وعندي طعام للصدقة، رأيت أنك أحق الناس به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كلوا وأمسك. قال فقلت في نفسي هذه واحدة. وجاءه مرة أخرى بطعام، قال إني رأيت أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. فقال عليه الصلاة والسلام كلوا، وسمى قال سموا وكلوا، وأكل معهم. فقلت في نفسي هذه الثانية. قال وشيع النبي عليه الصلاة والسلام جنازة إلى بقعة الغرقد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما لبس إزار والتحف بشيء مثل الإزار، مثل الناس الذي يلبسوا الإحرام أيام العمرة والحج يلتحف بالتحاف. قال فاستدرت من خلفه فعرف أني أريد أن أنظر إلى خاتم النبوة فألقى الرداء أي الذي على ظهره. قال فلما رأيت خاتم النبوة بين كتفيه انكببت عليه أقبله وأبكي، ثم ذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن النصارى كانوا قد بشروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا كثير من يبشرون به. النصارى كان عندهم شك هل محمد عليه الصلاة والسلام من النصارى أم من اليهود، ولذلك جاء في الصحيحين لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة إلى الملك قيصر يدعوه إلى الله. انتبهوا لهذه الفائدة، علماء السير قسموا حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تسمى حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، 40 سنة قبل أن يبعث قبل أن يأتي الوحد، تسمى هذه السنوات حياة سنوات ما قبل البعثة. طيب كم؟ 40 سنة. في مكة 13 سنة بعد البعثة، بعد أن أوحى الله إليه، تسمى سنوات ما بعد البعثة. في المدينة لما هاجر 10 سنوات، تسمى سنوات ما بعد الهجرة أو سنوات الهجرة. إذن في السنة السادسة بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله، فأرسل إلى الملك قيصر. قال الملك قيصر في ضمن تلك القصة مع يعني أبو سفيان، قال: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه سيكون من العرب. النصارى عندهم علم. طيب، إذن اليهود كانوا يبشرون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون الليلة. جاء في الحديث الذي صححه العلامة الألباني من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: بينما يهودي كان في مكة يتجر، إذ وقف على أهل مكة فقال: هل ولد فيكم في هذه الليلة مولود؟ قالوا: ما ندري. قال: أما إذا أخطأتم فاسألوا. فرجع من شهد ذلك المجلس مع اليهودي وسألوا بعض نسائهم، فقالت بعض النساء: نعم، ولد لعبد الله بن عبد المطلب مولود وقد أسمه محمد. فقال ذلك اليهودي: أروني إياه. فجاء فنظر إلى خاتم النبوة وشهق شهقة عظيمة، ثم قال: الله أكبر، خرجت النبوة من بني إسرائيل، ثم أغمي عليه. انظروا لشدة الحق من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بنفس الليلة رجل من اليهود اعتلى على إحدى الحصون والقلاء وصاح على صوته، فاجتمع اليهود وقالوا: ويحك، مالك؟ يعني أفزعتنا. قال: طلع نجم أحمد في هذه الليلة الذي ولد فيه. تخيل، يعرفون حتى الليلة. كل هذه الأحاديث صحاها العلامة الألباني رحمه الله. طيب، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر إلى المدينة، طيب نعم، قبل أن يهاجر وفي السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الأسواق ويأتي مجتمعات الناس يدعوهم إلى الله. انظر يا طالب العلم كم تعب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، والله يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وأنت حين تكرس الجهود في طلب العلم وتجتهد في طلب العلم، بعد أيام ستكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض السلف: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تفقه في دين الله قبل أن يسودك الناس وأنت فاضل. بهذا المعنى، إذن التفقه في دين الله جل وعلا من أشرف العبادات. نعم عبد الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، كما سمعتم حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بعد البعثة، بعد الهجرة، 40 قبل البعثة، 13 سنة بعد البعثة في مكة، 10 سنوات في المدينة. في السنة العاشرة من البعثة، أي منذ أن مرت من حياة النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة، التقى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل وبينما هو يطوف يدعو الناس إلى الله في العقبة بنفر من أجدادكم الخزرج. فقال: أمن الخزرج؟ قالوا: نعم. قال: أمن موالي اليهود؟ لأن الأوس والخزرج كانوا يوالون اليهود. كانت الخزرج توالي قبيلة بنو قينقاع، وكانت الأوس توالي قبيلة بني قريظة، وكانوا معهم على حلف. قال: أو من موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أحدثكم؟ هؤلاء كانوا قد سمعوا من اليهود مرارا وتكرارا بالنبي صلى الله عليه وسلم وباقتراب زمانه صلى الله عليه وسلم. انظر، الذين سمعوا اتعظوا، والذي عندهم علم وكتاب كفروا. فلا إله إلا الله القائل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أولا تجلسون فتستمعون؟ قالوا: بلى. انظر يا طالب العلم، ما أعظم، متى تنتفع إذا جلست؟ متى ينتفع المنتفع بهذا العلم وبدين الله ويتفقه في دين الله؟ إذا جلس، إذا صبر نفسه الأمارة بالسوء، كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الآيات. إذن جلسوا فسمعوا فانتفعوا. نعم. فتلى عليهم القرآن ووعظهم صلى الله عليه وسلم. وكان عند أهل المدينة صفة طيبة مباركة، أنهم يتشاورون قبل أن يتكلموا. نظر بعضهم إلى بعض وقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون، والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود. اليهود كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بنبي، وأنه سيأتي وأن يؤمن به اليهود ويقتل أهل المدينة قتل عاد وإرم، وكانوا يتوعدونهم كثيرا. فقال بعضهم: يا قوم، تعلمون، والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقكم اليهود، انظروا إلى المسابقة والمسارعة، والله يقول: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة المسارعة يا طلب يا طلاب العلم إلى هذا الخير، وندعو أهل البلاد بالمسابقة إلى هذا الخير، ندعو أهل منطقة باور ومن كان في هذه المناطق أن يسارعوا إلى الخير وإلى طلب العلم. فالله جل وعلا قد رفع من شأن أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسابقة المسابقة، انظروا إلى هذه المسارعة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يطارد في جبالها وشعابها، أصحابه يؤذون يقتلون، أذن لهم بالهجرة لاشتداد البلاء والأذى عليهم. سبحان الله، لما أراد الله الإعزاز لهذا الدين آمن به أجدادكم من أهل اليمن. نعم عباد الله، آمنت به تلك القبيلة العظيمة الأوس والخزرج، ودخلوا في دين الله وأصبحوا أنصار لله وأنصار لرسول الله، ينصرون دين الله وينصرون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد آووا الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين. إذن قالوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قالوا: يا رسول الله، لقد تركنا قومنا في يثرب وفيهم من العداوات ما فيهم، وإن يجمعك الله وإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. قالت عائشة: كان يوم بعاث، أي بين الأوس والخزرج، كانت يوم عظيمة، قتل أغلب السادة في ذلك اليوم وقتل أغلب الناس في ذلك اليوم. قالت عائشة: هذا يوم قدمه الله لرسول الله، أي كهدية. بعد ذلك اليوم مل الأوس والخزرج من القتل والقتال، حتى لأن ذلك المعركة طبعا كانوا قد تعاركوا لسنوات، لكن كانت تلك المعركة هي أشد معركة وأقواها في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة. فقدم الله هذا اليوم حتى مل الناس الحرب وبحثوا عن شيء غير الحرب. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إن تركنا قومنا وفيهم ما فيهم من الشر، وإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. وسبحان الله، ألف الله بين قلوب النعم الأنصار وبين الأوس والخزرج، ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله. وجاء في السنة الثانية سميت، في السنة الحادية عشرة سميت، أو الثانية عشرة سميت بيعة العقبة الأولى، وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت السنة الثالثة عشرة التي سيهاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة يهاجرون إلى المدينة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة أو الثانية عشرة معهم مصعب بن عمير ليوفقهم في دين الله. فالسنة الثالثة عشرة للبعثة قال الأوس: إلى متى نترك النبي عليه الصلاة والسلام يطارد في جبال مكة وشعابها؟ لما لا نستدعي رسول الله إلينا إلى المدينة؟ فانطلقوا في السنة الثالثة عشرة من البعثة، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة من أوسط أيام التشريق، وبايعوه على أن يهاجر إليهم وأن يحموا مما يحموا أزرهم، واشترط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، واشترط لهم الجنة، واشترط عليهم أن يحموه، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يصل إليهم. قالوا: يا رسول الله، بعد البيعة نحن براء من ذمامك حتى تصل إلينا، يعني ما تخرج من مكة وقتلك الكفار ونكون نحن متحملين، لأن العباس تكلم بين أظهرهم وشدد في الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الانحياز إليهم، فإن كانوا سيحمونه انطلقوا به، وإن كانوا سيخذلونه تركوا فيه من عم قومه. فنعم وثقوا البيعة بأيمان، وماذا بارك الله فيكم على أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ذو رأي. قالوا: يا رسول، نحن براء من ذمامك، يعني من هذه العهود كاملة، ولا نتحمل شيء إذا قدر الله عليك في الطريق، بمعنى حتى تصل إلينا، فإذا وصلت إلينا نحميك مما نحمي أزرنا. ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كل يوم يتجهون إلى الحرة الشرقية التي مقابل، نعم بارك الله فيكم، ماذا بارك الله فيكم، قباء، كل يوم يذهبون حتى يردهم حر الشمس. وفي اليوم الذي وصل النبي صلى الله عليه وسلم التقى به الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان تاجرا، كساهم ثياب جديدة بيضاء، فدخلوا المدينة بثياب بيض. بعد أن اشتدت الحر واشتدت الهاجرة، رجع الصحابة من الحر إلى المدينة. أحد اليهود أشرف على بعض الحصون العالية في المدينة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق، فلم يملك نفسه إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم قد جاء. فخرج الصحابة ثاروا إلى السلاح، ثم خرجوا إلى ظاهر الحرة يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى النصرة. أخذوا السلاح، ماذا؟ إذانا بأنهم على البيعة، نعم، وأخذوا السلاح إرهابا لأعداء الله اليهود ولمن في صدره على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو شرا. ثم اتجه بهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينسى المعروف، وهو القائل: من صنع لكم معروف فكافئوه. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل المدينة وبالأخص أخواله بني النجار فعلوا معروفا يوما من الدهر، بل أيام من الدهر، في تربية عبد المطلب في ديارهم. فإن هاشم لما تزوج امرأة من بني النجار وبنى بها في مكة، ثم سافر بها عن طريق المدينة لأن التجارة من مكة إلى المدينة إلى بلاد الشام، فلما وصل إلى المدينة وضع زوجته عند أسرتها بني النجار، وكانت في بداية حملها، ولا يعلم أهل مكة ولا يعلم بنو تلك القبيلة العاتية أن زوجته حامل. وصل وضعها في المدينة، ثم ارتحل إلى غزة ومات تاجرا في غزة. من جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاشم. طيب، المرأة بعد أيام تبين الحمل ثم وضعت في المدينة وأخفت تماما ولم ترسل إلى أهل مكة بأمر عبد المطلب، وكان اسمه شيبة الحمد، ولد في رأسه الشيب يعني شعرات بيضاء فسموه شيبة الحمد. تربى بين أظهرهم إلى أن صار عمره 15 سنة. فذهب رجل من القافة ممن كانوا يتاجرون المدينة وكانت تسمى يثرب، فرأى عبد المطلب وفيه شبه كثير من هاشم ابن عبد مناف، فرجع إلى مكة إلى المطلب. كنت دائما أقرأ بنو المطلب وأقرأ بنو عبد المطلب، فأقول: كيف المطلب؟ كيف بنو عبد المطلب؟ وسبحان الله، هذا يدعو الإنسان ليقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المطلب عم من؟ عم عبد المطلب أخو هاشم. لما سمع بأن هناك غلام لهاشم، لأن هاشم لم ينجب وهو أول من سنى رحلة الشتاء والصيف، وهو أعظم رجل ملك مكة إلى تلك الأيام، ارتحل المطلب من مكة إلى المدينة، ولما وصل المدينة التقى بشيبة الحمد، فقال له: أنت ابن أخي وأنا أريد أحملك إلى حرم الله ليكون لك فيها الملك وغير ذلك. فرفض، قال: حتى أستأمر أمي. فذهب إلى أمي فرفضت، فقال المطلب: ماذا عليك؟ إنما أحمله إلى حرم الله وإلى ملك أبيه. فأذنت له. طيب، ودخل مكة، دخل المطلب وقد أردف شيبة الحمد خلفه، فقال الناس: عبد المطلب. فقال: ويحكم، هذا ابن أخي. فأطلق عليه من ذلك اليوم بعبد المطلب. إذن أين تربى عبد المطلب؟ تربى في بنو النجار. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد لهم هذا الجميل، تربية جده عبد المطلب، نعم، فدخل فيهم أول ما هاجر، استقبله الصحابة وسلموا عليه، ثم انحدر بهم إلى بنو النجار في قباء، ثم بنى لهم مسجد قباء. وسمعتم سلمان الفارسي سمعا وسمع اليهود بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأسس المسجد النبوي، ثم أجرى عهود بينه وبين اليهود. ولكن أين تقع العهود من قتلة الأنبياء ومن أعداء الله جل وعلا؟ مرت الأيام وجاءت السنة الأولى، وقد كتبت عهود ومواثيق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثلاث قبائل في المدينة: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. في السنة الثانية نقضت بنو قينقاع العهد. بعد غزوة بدر ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجمعهم في سوق عظيم من أسواقهم، ووعظهم وذكرهم بالله ودعاهم إلى الله قبل أن ينزل بهم عذاب الله جل وعلا. فقال بعض اليهود: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت أغمار من قومك لا علم لهم بالحرب. من هم الأغمار؟ الصغار. هل كان أبو جهل فرعون هذه الأمة غمرا أم أنهم كذبة؟ هل كان أمية بن خلف ممن كان من أعظم التجار في الجزيرة العربية ومن أعظم الناس خلقة بالكد يتحرك، هل كان غمرا؟ هل كان عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة من أعظم الناس في مكة عقلا وشرفا ونسبا؟ هل كان غمرا أم أن اليهود كذبة؟ هل كان شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأكابر أهل مكة الذين قتلوا في بدر أغمار أم أن اليهود كذبة؟ فهم كذبة على مر الأزمان. قالوا: لا يغرنك يا محمد أنك لقيت أغمار من قومك لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، والله لئن قاتلتنا لتعلمن أن نحن الناس. هذا تحدي صريح لرسول الله، تركهم النبي عليه الصلاة والسلام. وتأتي أيام وينقض العهد، خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. أول ما رأوا الجيش وهم كذبة، قد تحدوا النبي عليه الصلاة والسلام وجيشهم يفوق عدد ضعف النبي عليه الصلاة والسلام 3 أضعاف. لما رأوا الرايات ورأوا الكتائب تتقدم إليهم أووا إلى الحصون، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 14 ليلة حتى نزلوا على حكمه. وقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل أفاء الغدر والخيانة من اليهود ليكونوا عبرة لبني النضير وبني قريظة ويهود فدك ويهود أم القرى ويهود خيبر الذي يعشهم 10,000. لكن أتى عدو الله عبد الله بن أبي الذي لم يمض على إسلامه إلا شهر، أتى وأدخل يده في جيب درع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هؤلاء 400 دارع و300 صاحب سيف، يعني 700 رجل، قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة أي في الصباح، والله أني امرأة أخشى الدوائر، أي أخشى أن تدور علينا الدوائر من اليهود ويجتمع علينا من كل حدب وصوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يراني وجهي ظلل من الغضب ويقول: ويحك أرسلني، وهو يقول: والله لن أرسلك حتى تحسن في موالي. فقال عليه الصلاة والسلام: هم لك على أن لا يسكنوا في المدينة. فخرجوا، وهذا من فضل الله، وهذه عبرة لنا أجمعين ولهذه الأمة وعبرة للعالمين. إذا كان اليهود أصحاب الحصون والأراضي والأموال والقلاع والسيوف ومصانع الأسلحة، أخرجهم الله من أرضهم من المدينة من طيبة الطيبة المباركة التي تنفي هؤلاء الأخابث، أخرجهم الله منها أذلة وهم صاغرون. سبحان الله، خرجوا واشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا الذهب والفضة والسلاح، وخرجوا فقط ببعض مالهم. تأتي السنة 3 وأراد اليهود الغدر برسول الله وقتله، نعم، فأخرجهم وأجلاهم الله جل وعلا كما قال جل وعلا في سورة في ماذا سورة الحشر الذي سمى ابن عباس سورة من النظير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبون وقذف في قلوبهم الرعب. وقال الله جل وعلا: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. عبرة عظيمة. وتأتي السنة 5 ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة لنقض العهد والدخول مع الأحزاب، وهذا يحتاج إلى جلسة عظيمة، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي السنة 7 فيتحرك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صالح أهل مكة، نعم، وكانوا اليد العظمى لليهود. بعد السنة 6 لم تمر عليه أيام حتى ظهر الهلال المحرم، فغزا يهود خيبر، وهذه تحتاج معكم إلى محاضرة. غزا يهود خيبر ونصره الله عليهم وفسب النساء والذرار وقسم الأموال العظيمة والأراضي الكثيرة، نعم، لتمر أيام ويفتح فدك وأم القرى، شيء أراده الله جل وعلا بإخوان القردة والخنازير الذي كذبوا دعوة الأنبياء والرسل وقتلوا الأنبياء والرسل. نعم إخواني في الله، كانت هذه إلماحة يسيرة عن حياة اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أطلنا عليكم، بارك الله فيكم. شكر الله لشيخنا الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وشكر الله للحاضرين حضورهم، جزاهم الله خير، والحمد لله رب العالمين.